أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال البحث في رواية الكناسي التي ظاهرها المخالفة لأخبار الطائفة الأولى. فاتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يناقشها دلالة وسندا، وكذلك وجدت في كتاب البيع للسيد الإمام رحمة الله عليه أنه أيضا يناقش في هذه الرواية دلالة وسندا. أما دلالة فباعتبار أن هذه الرواية جعلت البالغة أسوأ حالا من الصغيرة، فإن الصغيرة لها الخيار والبالغة ليس لها الخيار. وأما البحث السندي فاكتفى بوصفها بكونها ضعيفة بخلاف السيد الخوئي عليكم السلام، فإنه فصل في البحث السندي كما عرفت. نبدأ في مناقشة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من البحث السندي. ما ذكره في البحث السندي أولا مخالف لما أفاده في أماكن متعددة من بحوثه الفقهية، حيث وصف روايات الكناسي بكونها صحيحة في أكثر من موضع. بل مثلا واحد قد يقول مثلا في باب الطهارة بحثه قبل 20 سنة، الآن نحن في كتاب النكاح، يمكن للإنسان أن يغير رأيه، هذا الأمر فيه سهل. لكن في كتاب النكاح ذاته، في مبحث الزنا الطارئ على التزويج، تتزوج امرأة ثم تزني، هذا زنا طارئ على التزويج. هناك رواية ليزيد الكناسي يقول عنها السيد الخوئي: لا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية بأن يزيد الكناسي لم يرد فيه توفيق، وذلك لما ذكرناه في كتابنا معجم رجال الحديث من أنه هو يزيد أبو خالد القماط الذي وفقه النجاشي فراشة. إذن في كتاب النكاح ذاته نلاحظ أن السيد الخوئي يصحح سند الرواية التي وقع فيها يزيد الكناسي ويجعله متحدا مع القماط. ولو رجعنا إلى معجم رجال الحديث الذي أرجع إليه السيد الخوئي كما أثبتنا ذلك في كتاب المعجم، المعجم المطبوع حاليا في ختام البحث، يتردد السيد الخوئي في وحدة الكناسي مع القماط لنفس ما ذكره في المقام، وهو أن البرقي ترجم للرجلين. فما أدري، الظاهر أن هذا الألان المطبوع المتداول في السوق وتصحيح من مؤسسة نشر السيد الكوحي، لأنه هو في بحث الزنا الطارئ على النكاح يثبت الاتحاد ويرجع إلى المعجم، كما أثبتنا ذلك في المعجم. المعجم الموجود حاليا فيه تردد في المسألة. كيفما كان، هذه المناقشة الأولى في البحث السندي. المناقشة الثانية أن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات الاتحاد سبقه إليه السيد بحر العلوم رحمة الله عليه في فوائده الرجالية. وعموما إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة في هذا الرجل، لأنه عنده عدة روايات يستدل بها في الفقه وروايات مهمة، وقد أشرت في السنة الأولى من البحث في كتاب النكاح إلى هذا البحث لكن بشكل مجمل. تفصيل المسألة أن يزيد أبا خالد الكناسي لم يرد بهذا العنوان فيه توفيق، بخلاف يزيد أبي خالد القماط وثقه النجاشي. فالكلام كله ينصب على إثبات وحدة الرجلين أو وحدة العنوانين، بل نرى أن السيد بحر العلوم رحمة الله عليه في فوائده الرجالية حاول أن يصحح روايات الكناسي عن طريقين. الطريق الأول إثبات الاتحاد، الطريق الثاني لو لم يثبت الاتحاد يمكن لنا أن نوثق الكناسي. إذن هناك محاولتان وطريقان. أما الطريق الأول ففي الواقع يوجد قرائن تميل نحو الاتحاد وقرائن تميل نحو التعبد، فلا بد من لحاظهما معا لنرى أيهما يستوجب الوثوق والاطمئنان بمضمونه. أما قرائن الاتحاد متعددة. أولا الاتحاد في الاسم، كلاهما يزيد. ثانيا الاتحاد في الكنية، كلاهما ماذا؟ أبو خالد. ثالثا كلاهما من الكوفة، فإن القماط نص النجاشي على أنه كوفي وكناس محلة حي في الكوفة كما نص على ذلك الحموي في معجم البلدان، فكلاهما كوفي. هذه القرينة ماذا؟ الثالث. القرينة الرابعة وهي الأهم أن النجاشي لم يترجم إلا لعنوان واحد وهو القماط، وشيخ الطائفة لم يترجم إلا لعنوان واحد وهو الكناسي في كلا كتابين، يعني في الرجال وفي
الفلس، مع أنهما كلاهما لهما روايات معتد بها، والقمات له كتاب، والمفروض أن فهرست الشيخ الطوسي معد لأي شيء؟ لمن له كتاب ومصنف. فيستبعد جدا أن يكون الشيخ الطوسي قد أغفل القمات. فهذا يؤيد أن يكون الكناسي هو القمات. هذه عمدة القرائن التي التزم بها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه لإثبات اتحاد العنوانين. هذه القرائن التي تؤيد الاتحاد. في قبال ذلك هناك قرائن تبعد الاتحاد. عمدة هذه القرائن التي التفتوا إليها هو أن البرقي في رجاله ترجم للاثنين. هذه القرينة الأولى، والقرينة الثانية أن القماط ذكر في ترجمته أنه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بينما الكناسي ذكر أنه من أصحاب الصادق والباقر عليهم السلام. فهذا يدل على التعدد. لو كان القماط هو الكناسي كان كلاهما من أصحاب الصادق والباقر. فهذه القرينة الثانية. أما القرينة الأولى أن البرقي ترجم لكلا العنوانين، باعتبار أن رجال البرقي هو في الواقع رجال يرتبط بماذا؟ بالطبقات، طبقات الرواة. عندما يترجم لاثنين فيدلل ذلك على تعددهما. وأما القرينة الثانية فواضحة، باعتبار أنه لو كانا متحدين لكان كل ما يثبت لأحدهما يثبت للآخر. فإذا كان الكناسي من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام، لابد أن يكون القماط ماذا؟ كذلك. لأن أحدهما يذكر في أصحاب الصادق والآخر يذكر في أصحاب الصادق والباقر عليهم السلام. فإذن ماذا صار لدينا؟ قرائن متقابلة. فالبعض من خلال ذلك كما السيد الخوي فيما نحن فيه ذهب إلى تساقطهما، وبالتالي يكون الكناسي غير ثابت الوثاقة، وتكون رواياته شبه مصداقية لصدق الثقة. أدلة حجيات خبر الواحد ما هو مفادها؟ صدق الثقة. الدليل لا يثبت موضوعه، لا بد أن تثبت من الخارج أنه ثقة كي يشمله صدق الثقة. فيكون التمسك بدليل حجية خبر الثقة في هذا المورد، في مورد روايات الكناسي، من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية والمصداقية للعام، وهذا بالاتفاق غير شاذ. سيد بحر العلوم لا أيد أمارات وقرائن الاتحاد، ثم ذكر أنه لو تنزلنا مع ذلك يمكن أن نثبت وفاقة الرجل، يعني لو قلنا بالتعدد يمكن أن نثبت وفاقة الرجل بطريقين. الطريق الأول أن الحسن بن محبوب السراج قد روى عنه، والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وأجمعت العصابة على تصحيح كل ما يصح عن جماعة، ومن هؤلاء الجماعة الحسن بن محبوب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن السيد محمد بن معد الموسوي نقل عن الدارقطني الذي هو من محدثيه العامة أن يزيد الكناسي شيخ من شيوخ الشيعة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. فيرى السيد بحر العلوم أن هذا التعبير من قبل الدارقطني أمارة على الحسن، فتقبل روايات رجل شيخ من شيوخ، يعني شخصية معروفة. فبهذين الطريقين على تقدير التنزل أثبت الوفاق. هذا توضيح ما أفاده السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. أما ما يرتبط بقرائن الاتحاد، من الواضح أن هذه القرائن إنما تصلح للقرينية بلحاظ مجموعها لا بلحاظ كل واحد منها. فمجرد اتحاد شخص مع شخص بالاسم لا يدل على وحدتهما، أو بالكنية لا يدل على وحدتهما. فالعمدة من هذه القرائن هي القرينة الرابعة، وهو أن النجاشي ترجم أحد العنوانين والشيخ ترجم العنوان الآخر مع شهرة الرجلين. شوف لذا هذه لابد من إضافتها، مرة واحد غير مشهور نقول لم يترجمه لعدم معروفيته، لا، عندما يكون مشهورا ولديه كتاب في العادة لابد أن يترجمه. فترجمة أحد العنوانين دون الآخر أمارة على الاتحاد. فهذه باعتقادي قرينة قوية، خصوصا إذا دعمناها بماذا؟ بالاتحاد في الاسم والكنية والبلد. ولا يصلح تعدد الترجمة في رجال البرقي لإسقاط هذه القرينة، لأن تعدد الترجمة مع الاتحاد غير عزيز في كتب الرجال بكثرة، خصوصا في كتاب الطبقات لما هذا كان يروي مرة عن الباقر ومرة عن الصادق عليهما السلام، يمكن أن نذكرهما في طبقتين، خصوصا إذا كان روايته مثلا عن الصادق كانت بعنوان القماط وروايته عن الباقر كانت بعنوان الكناسي. لكن هناك قرينة أخرى أغفلها الرجاليون، وباعتقادي هذه القرينة الأخرى هي التي تسقط قرينة الاتحاد. ما هي هذه القرينة الأخرى؟ إذا تتبعنا في روايات العنوانين لا نجد بينهما اشتراك في من يروي عنه. عجيبا القرينة كيف أغفلوها بأهم شيء. إذا كان مجرد تعدد عنوان أما الشخصية واحدة، على الأقل يتحد في بعض الرواة. نلاحظ أن الكناسي يروي عنه أبو أيوب الخزاز بكثرة، وهشام بن سالم بحد أقل، وجميل بن صالح. هؤلاء الثلاثة في العادة يروون عن الكناس. أما القماط فيروي عنه بكثرة محمد بن سنان، إبراهيم بن عمر اليماني، علي بن عقبة، صفوان، ثعلبة. لا يوجد اشتراك بينهما في من يروي عنه. التفت، الالتباس عندنا، أما في من يروي عنهما لو كانا متحدين لا يوجد عنده التباس. يعني الآن مثلا لنفترض هكذا في زماننا واحد معروف مثلا بالنسبة إلى بلده ومعروف باسمه، ونحن معاصرون له، فنحن نعرف الاتحاد. الكلام مجهولية الاتحاد صارت في العصور المتأخرة مع كونهما متحدين، لماذا لم يشتركا في الرواة؟ اعتقادي هذه قرينة أقوى من القرينة التي أبرزها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. إذن نتوقف في دعوة الاتحاد، وهذا الرجل لا نستطيع أن نصحح الروايات التي تقع فيها. نعم، إذا تضمنت حكما إلزاميا نحتط، أما لا نفتي على وفقها لعدم إحراز صحة سند. هذا ما يرتبط بأي طريق؟ بالطريق الأول، دعوة الاتحاد.
وحدة للطبقة عند الرواة، كان في الرواة متحدين بالطبقة، شو المشكلة يكون مختلفين؟ إذا ما نقول إنه مثلا في عدد الرواة عندهم يكون واحد مثلا، إلا إذا قلنا هذا مثلا يعني نادر في الرواية.
لا، كيف أنت عم تتكلم عن شخص واحد؟
لأن يكون روى عن أشخاص متعددين.
الآن على تقدير الاتحاد هو شخص واحد، لكن نلاحظ أنه بعنوان العامل فقط هؤلاء رووا عنه، بعنوان زيد فقط هؤلاء رووا عنه، مع الاتحاد على الأقل يشتركان في بعض الروايات. على كل تقدير، أما الطريق الثاني أو المحاولة الثانية للسيد بحر العلوم التي تعتمد على أحد طريقين، الطريق الأول أنه روى عنه ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، فأصل هذه الكبرى لا نقبلها، ولو تنزلنا وقبلناها نقبلها في الراوي المباشر، يعني أن يكون الذي هو من أصحاب الإجماع نصحح من يروي عنه مباشرة، وابن محبوب لم يروي مباشرة عن الكناس بل روى عنه بواسطة. فإذا أصل الكبرى لا نقبلها، ولو قبلناها نقبلها في خصوص المباشر. هذا بالنسبة للطريق الأول. بالنسبة للطريق الثاني، أن الدارقطني وصفه بأنه شيخ من شيوخ من مشايخ الشيعة، هذا لوحده لا يوجب حسنا فضلا عن الوفاق، أنه فليكن شيخ من شيوخ، لا ننكر أنه شيخ من شيوخ الشيعة، لكن هذا الشيخ قد يكون جليلا، قد يكون عادلا، قد يكون فاسقا، هذا لوحده لا يثبت وفاقا، مضافا إلى أن الناقل هو الدارقطني الذي يقول عنه الذهبي أن كتابه مجمع الحشرات، الذهبي لا يقبله، فكيف نحن التفتنا على كل تقدير. فهذا الرجل بالنتيجة نتوقف فيه. هذا تمام الكلام في البحث السندي. أما البحث الدلالي، البحث الدلالي طبعا يقول عنه عن كتابه بأنه مجمع الحشرات لا لأنه يميل نحو الشيعة، بل لأنه روى بعض الروايات، يعني هذا التوصيف في الواقع لأنه اعتمد على أبي هريرة في رواية من الروايات لهذا التوصيف. مرة هو يصفه بأنه مجمع الحشرات فيأتي بروايات شيعية، لا هذا، فإن الفضل ما شهدت به الأعداء، لا ليس من هذا الباب على كل تقدير. أما بالنسبة للبحث الدلالي الذي اشترك فيه السيد الخوئي مع السيد الإمام رحمة الله عليهما في كون هذه الرواية جعلت البالغة أسوأ حالا من الصغيرة، حيث إن البالغة لا خيار لها، بل يكون تزويجها نافذا ولو بدون إذنها، بينما الصغيرة لها الخيار بعد بلوغها، وهذا مستبعد. فلما قطع النظر عما ذكرناه في مبحث ولاية الأب والجد وما اخترناه، مع قطع النظر عن ذلك يمكن أن نوجه هذه الرواية، وهو أن الولي عندما يقدم على تزويج المدركة والبالغة في الأعم الأغلب يكون في تزويجه إياها مصلحة، ويكفي المصلحة العامة التي أشير إليها في بعض الروايات من سوء حظ المرء أن تحيض ابنته في بيته، يكفي ذلك فيها مصلحة. أما تزويج الصغيرة ربما ينعكس العطف، غير معلوم أنه في الأعم الأغلب يكون هناك مصلحة، وولاية الأب والجد بأي نحو من أنحاء الولاية فصرناها الذي تقدم في المسألة الأولى على كل تقدير مشروطة بماذا؟ بالمصلحة أو بعدم المفسدة على الخلاف، إما بوجود غبطة ومصلحة أو على الأقل بعدم المفسدة. فلأجل ذلك أعطي للصغيرة ماذا؟ الخيار، بخلاف البالغة. ربما بهذا التوجيه لا يبقى الأمر مستبعدا في رواية الكناسي. على كل تقدير بهذا نغلق ملف الفرع الأول. ما هو الفرع الأول؟ وهو تزويج الصغيرة. الفرع الثاني وهو تزويج الصغير، لأن نحن قلنا الماتن ذكر ثلاثة فروع: تزويج الصغيرة، نتيجة النهائية التي توصلنا إليها أنه لأجل صحيحة محمد بن مسلم نتوقف ولا نترك الاحتياط. التفتنا؟ إما أن يؤخذ إذنها وإما أن يطلقها بعد إدراكها إذا لم تأذن بذلك. على كل تقدير هذا ما يرتبط بالفرع الأول. أما الفرع الثاني في ثبوت الخيار للصغير، الماتن عبارته هكذا: وكذا الصغير على الأقوى، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف. عبارته تشعر أو صريحة بوجود خلاف، والأمر كذلك. ذهب المشهور إلى أنه لا فرق بين الصغير والصغيرة. الصغيرة فرق في الأقوال بين الصغير والصغيرة، أن الصغيرة لم يرد فيها خلاف، خلاف على مستوى الروايات، أما الصغير يوجد خلاف على مستوى الفتوى. لكن المشهور ذهبوا إلى تسوية الصغير بالصغيرة، لا خيار له بعد الإدراك. سيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لغيره من العلماء استدل بقول المشهور بروايات ثلاث. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الغلام له 10 سنين. طب 10 سنين غير بالغ، فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ سؤال في الرواية ليس عن الخيار، سؤال في الرواية عن ماذا؟ عن الطلاق قبل أن يبلغ، زوجه، فهل هذا الصغير يمكن أن يطلق أو لا؟ فقال عليه السلام: أما التزويج فصحيح. لم يعلق الصحة على ماذا؟ على الرضاه بعد بلوغه، لا، على نحو البت وصف التزويج بأنه صحيح. أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، يعني الطلاق يصح بعد البلوغ. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواها في الكافي وعبر عنها السيد الخوئي بكونها صحيحة، والحال أن هذه الرواية في سندها الحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير، وهم من شيوخ واقع. فالرواية بالاصطلاح ينبغي أن نقول عنها ماذا؟ موفقة، لا صحيحة. على كل تقدير الرواية معتبر. رواية هكذا عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال إن كان لابنه مال فعليه المهر، عليه على من؟ على الابن، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضامن أو لم يضمن. مباشرة الرواية مصب الحديث فيها عن من يثبت في حقه المهر، لكن نستنتج منها أنه لما حمل المهر للصغير إن كان له مال فهذا يعني أن العقد صحيح ونافذ وليس معلقا على إجازته. هذه الرواية الثانية أيضا تدل على أنه ليس له ماذا؟ ليس له خيار. الرواية الثالثة أيضا رواها الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس. طبعا رواية لها تتمة ليس لها علاقة ببحث، قال لا بأس. نفي البأس على نحو الإطلاق دليل على أنه ليس له خيار، وإلا لكان ينبغي أن يقول لا بأس إن رضي بعد البلوغ. ملتفت جيدا؟ هذه الرواية عبر عنها السيد الخوئي بالصحيح، طبعا رواية مختلف فيها بلحاظ أبان بن عثمان. أبان بن عثمان الأحمر وقع الخلاف في أنه هل هو إمامي إثنى عشري أم لا. إذا لم يكن إماميا إثنى عشريا كأن كان من الناوسية فالرواية تكون ماذا؟ موطئة لا صحيحة. نكمل البحث في المطلب إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.